لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. هذا ما يتعلق بالإحرام، والإحرام من الميقات واجب، الإحرام نفسه ركن في الحج وفي العمرة، يعني لا يتم الحج والعمرة إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فالفرق بينهما يقال الإحرام واجب، الإحرام شيء والإحرام من الميقات شيء آخر، هذا ركن وهذا واجب. فمن لم يحرم لا حج له ولا عمرة أصلا، لأنه ما نوى الدخول في النسك، فالإحرام تعريفه هو نية الدخول في النسك، لا شك أنه ركن، لا يمكن أن يكون قد حج واعتمر بدون أن ينوي الدخول، لأن هذا هو الشروع مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، هذا الشروع في النسك. أما كونه من الميقات هذا واجب، فلو خالف وأحرم بعد الميقات فعليه دم وحجه أو عمرته صحيحة، لأنه جاء أتى بالركن لكنه لم يكن على الوجه الشرعي نقص، فيجبر هذا النقص بدم. ما هو الدليل على أن الإحرام من الميقات واجب وأنه يأثم بتركه من غير عذر؟ الدليل الأحاديث، الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وفي لفظ مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وفي لفظ عند مسلم أمر في صريح بالوجوب، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل نجد من قارن إلى آخره. فقوله يهل هذا وش يقال عنه؟ خبر بمعنى الأمر، هذا معروف، فئات الخبر يراد به الأمر كثيرا، خبر معنى الأمر. وإن أشكل هذا فيقال عندنا لفظ أصرح في الوجوب وهو أمر، حديث من عمر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، إذن هذا أمر واضح، الأمر يقتضي الوجوب. والمؤلف أيضا قال ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام، يعني هذا هو الفائدة من التوقيت، لو كان الإنسان مخيرا لما كان هناك فائدة من التوقيت، لكن على كل حال روايات صريحة في الوجوب. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو الميقات المعروف بينه وبين المدينة 10 كيلومترات، يعني 6 أميال أو قريب من هذا، وسمي بهذا الاسم لوجود شجرة تسمى الحلفاء، تصغيرها حليفة، تسمى ذي ميقات المدينة ذو الحلفاء، يعني صاحب الشجرة المعروفة الحلفاء تصغيرها حليفة. ويعني يسمى حين بير علي، هذه التسمية يقولون إنها أصل من الرافضة، أنهم يزعمون أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في ذلك المكان فسمي أبيار علي، والأولى يعني العدول عن هذا الاسم، ويعني التزام الاسم الشرعي الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل، ثاني اتبع المصطلحات والألفاظ الشرعية ما أمكن، هذا هو الأفضل. وقالوا ميقاته أهل الشام بينه وبين مدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينه وبين مكة 10 أيام، يعني مسيرة 10 أيام، هي 400 كيلو تقريبا. يعني ما لو قال ما هي الحكم في هذا البعد بين، لأنه أبعد المواقيت عن مكة، ما هي الحكمة؟ ذكر بعض الحكمة، قالوا من أجل أن تتصل الأعمال بين الحرمين، ما أن يخرج من حرم المدينة حتى يشرع بعمل يتعلق بحرم مكة وهو الإحرام، هذا تعظيم للحرمين، وخرج من حرم الحرم المدينة فتلبس بعمل صالح، يعني ما أن خرج من حرم المدينة الذي هو فيه حتى تلبس بعمل صالح يتعلق بالحرم الآخر، فكأن الحرمين قد اتصلا لاتصال الأعمال بينهما، يعني الحكمة مستنبطة، الله أعلم. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة قرية خربة قرب رابغ. سبب الخراب أمران: الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله جل وعلا أن يحول حمى المدينة إلى الجحفة كما ثبت في الصحيح، قال اللهم صححها، يا اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وصححها وحول حماها إلى الجحفة. وهذا سببه أن الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا يعني كانت المدينة وبيئة لا يأتيها أحد إلا أصابته الحمى، وكان بطحان يجري نجلا يعني ماء آسنا، كانت يعني موبوءة يعني من أتاها يصاب بالحمى. فأصيب أبو بكر رضي الله عنه، أصيب بلال، اشتد بهم الحال لأنهم قد أخرجوا من مكة التي أحبوها حبا شديدا، فاجتمع عليهم الغربة وترك حب البقاع إلى الله وهي مكة والمرض الشديد وقلة الحال. فلا شك أن هذه أشياء يعني إذا اجتمت الإنسان يحصل له شيء من القلق. فأبو بكر رضي الله عنه كان يقول رب مصبح في أهله والموت أقرب أدنى إليه وأقرب إليه من شراك نعله. وكان بلال يقول إذا أقلعت عنه الحمى قال اللهم لعن أمية بن خلف وفلان وفلان فإنهم أخرجون من أرضنا إلى أرض الوباء. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام شكوى أصحابه دعا قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وصححها وحول حماها إلى الجحفة. استجاب الله دعاه وأحب الصحابة رضي الله عنهم المدينة، كان عليه الصلاة والسلام يحبها حبا شديدا بعد ذلك، وقال هذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه، سماها طابة من الطيب. وكان إذا جاء من سفر فرأى درجات المدينة يعني رأى معالم المدينة وكذا، كان يسرع عليه الصلاة والسلام يحرك دابته شوقا وحبا لها، فحصل هذا الخير. ورأى عليه الصلاة والسلام رؤيا في المنام، قال رأيت امرأة ناشرة شعرها خرجت من المدينة وذهبت إلى مهيعة وهي الجحفة، قالوا ما أولت يا رسول الله؟ قال حمى المدينة، أولها بالحمى أنها خرجت من المدينة إلى الجحفة. والله أعلم بالحكمة من ذلك، أنه دعا أن تحول إلى الجحفة، الله أعلم بالحكمة من ذلك. هذا السبب لخراب الجحفة وجود الحمى. والسبب الثاني وهو أوضح والذي يذكره الفقهاء، قالوا أنها اجتحفها السيل، اجتحفها السيل وخربت، فصار الناس يحرمون من رابغ. لكن يذكر بعض الناس أن الجحفة أعيدت الآن مرة أخرى وصار فيها ميقات وكذا، فهي الأصل، ومن أحرم من رابغ فإنه يحرم من قبل الجحفة، يعني صار أحرم قبل الميقات بقليل، هذا لا بأس به الإحرام يعني احتياطا وكذا إذا ما في ميقات. إذا كان الجحفة موجودة إذا أعيدت وليس في ضرر عليه أن يحرم من الجحفة هذا هو المتعين، لكن إذا كان ما يمكن أو في عذر وتقدم قليلا فالأمر في هذا واسع. لكن كما تقدم يعني يقال أن التقدم على الميقات الأصل خلاف السنة، وإن كان يجزئ وينعقد الإحرام وليس عليه دم، لكن لا يجوز التعمد، مثل أن يحرم من بيته من المدينة ويترك الميقات. إحرامه صحيح وليس عليه دم، لكنه يأثم بتعمد مخالفة السنة. لكن إذا كان هناك عذر مثل سأل في طائرة وخاف أن يفوت الأذى وتقدم قليلا، أو مثل ما تقدم المكان هذا ما فيه يعني مكان مناسب للإحرام، أو أنه الطريق بعيد ويحتاج إلى جهد أو تعب في الذهاب إليه ليس على طريقه، هذه أعذار لا بأس لو حاذى أو احتاط وتقدم قليلا. قرية خربة قرب رابغ، بينه وبين مكة خمس مراحل. المرحلة يعني كما بينا المرحلة هي مسيرة يوم اللي هي 40 كيلو أو أكثر بقليل. ومن أحرم الربع فقد أحرم قبل ميقات يسير. وميقات أهل اليمن يلملم وهو وادي معروف قبل مكة بمرحلتين أو قريب من ذلك بينه وبين مكة ليلتان. وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة مكة يعني يوم وليلة لمرحلتين قرابة 80 كيلو. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها لحديث ومن منزله دون الميقات فميقات منزله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام جحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن. هن الأولى المراد بها إيش؟ المواقيت الأماكن. لهن الثانية يراد بها البلدان المذكورة أهل المدينة مصر والشام واليمن ونجد. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. معناه أن من مر بغير ميقاته فلا يكلف أن يذهب إلى ميقاته. هذا من باب التيسير. النجدي ذهب إلى المدينة وهو يريد العمرة والحج أقول الحمد لله الأمر واسع يحرم من المدينة. طريقه على رابغ سيذهب إلى مكة عن طريق رابغ نقول هو بالخيار إن شاء أحرم من المدينة أن يمر على ميقاتين. هو في المدينة إن شاء أحرم من المدينة إن ذهب مع طريق ذي الحليفة وإن ذهب مع طريق رابغ من الطريق الثاني فإنه يحرم من رابغ أو من الجحفة فعلى حسب طريقه. المقصود أن هذا من التيسير. يمني جاء عن طريق الجبال مع الطائف يحرم منين؟ من السيل من قرن. الأمر واسع فحسب. وذلك جاء في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة. يعني إذا كان ذهب من الطريق الآخر من أهل المدينة وذهب من الطريق الثاني فإنه يحرم من الجحفة. يعني المقصود التوسعة. وأن الإنسان لا يلزمه يعني لا يتعين عليه الإحرام من ميقاته يعني لا ما يصح إحرام من ميقاته لا إن مر بميقاته فذاك وإلا من أي ميقات أتى عليه. لكن اختلف العلماء في مسألة وهي ما إذا مر بميقاته الأصلي وتعمد التأخير إلى ميقات آخر. مثلا إنسان من نجد مثلا وجاء إلى مر بالسيل الكبير وقال لا أنا لن أحرم من هنا أنا سأذهب إلى المدينة وأحرم من هناك. هل له أو واحد من أهل المدينة مر بذي الحليفة أما إذا لم يمر به فظاهر الحديث كما تقدم أنه يحرم من الجحفة. لكن مر بذي الحليفة وترك الإحرام منه من أجل يحرم من رابغ هذه فيها خلاف. والمشهور عند أهل العلم أنه لا يجوز له إذا مر بميقات الأصلي تعين عليه لأن تلك رخصة لمن لم يمر على ميقاته ومر على غيره فلا إشكال أنه يحرم منه. لكن إذا مر على ميقاته فليس له أن يؤخر إلى ميقات آخر. والمسألة كل حال محتملة المسألة في محل احتمال لكن الأحوط أن يحرم ميقاته. واختلفوا أيضا في عكس هذه المسألة ما إذا جاء مثلا الشامي مر بالمدينة بذي الحليفة وأخر إلى ميقاته الأصلي أو إنسان جاء من المدينة نجدي مر بالمدينة وقال لن أحرم من ذي الحليفة سأحرم من السيل يعني قال سأذهب لن أحرم من ذي الحليفة استمر يمشي بدون إحرام وأتى على السيل يعني أخر إلى ميقاته الأصلي. هذه محل خلاف بين العلم منهم من يقول أنه لا يجوز أن يتجاوز هذا الميقات، أي ميقات مر به لزمه الإحرام منه وليس لو يؤخر إلى ميقات آخر. هذا المشهور عند جمهور العلم. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجوز التأخير لأن ذاك هو ميقاته الأصلي، فلا يلزمه أن يحرم من البدل لأنه سيتعدى البدل إلى الأصلي، فله أن يؤخر إلى ميقات الأصلي. هذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. والمسألة كما تقدم واللي يظهر أعلم من الأمر فيه توسعة وليس فيه تشديد، ولا بد أن يحرم من هذا الميقات ليفهم من الأحاديث أن الأمر فيه سعة، ما دام أنه أحرم من ميقات شرعي فالأمر فيه سعة، لكن لا شك أن الاحتياط أولى، إذا مر بميقات الأولى والأحوط أن يحرم منه. فمن كان ومن كان دون ذلك، وفي لفظ فمن كان دونهن فمن أهله، فمن أهله يعني من بيته، كل من كان دون المواقيت أقرب بيته وأقرب إلى مكة من المواقيت فإنه يحرم من بيته من أهله يعني من البيت. والظاهر الأمر في ساعة، يعني هذا قرية مثلا إنسان أراد أن يعتمر من أهل اليمنية ولا الزيمة ولا بحرة ولا القرى التي دون الميقات، فهل نقول يجب عليه يحرم من بيتي عينا؟ قال والله سأذهب إلى بيت أخي أو بيت أختي، ويعني ذهب زيارة هناك والحال واحد، هو أحرم بيت أخيه مثلا، هذا له بيت وأخوه له بيت في نفس القرية، فذهب وقال سأحرم بيت أخي، هل نقول لا يلزمك أن تحرم من بيتك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن أهله، ولا الأمر واسع ما دام أنه في هذه القرية. الظاهر الثاني أن الأمر واسع ما دام أنه في هذه القرية أنه له أن يحرم من هذه القرية التي هو فيها، فلا فرق أن يحرم من هنا أو هنا أو هنا. مثل السيل الكبير، هل يتعين الإحرام من محل المسجد المعروف اليوم ولا لو أحرم قبله بقليل حوله كذا؟ قال ما دام أن هذه كلها هي القرية المعروفة السيل الكبير فله أن يحرم من أي مكان من هذه القرية، والأمر في سعة ولا يتعين في مكان محدد لا يتعداه لا يتقدم يتأخر، ولو تقدم عن المسجد قليلا ما دام أنه في تلك القرية، لأن الإحرام منصوص علينا في هذه القرية، ما دام يحرم من القرية فالأمر في سعة. وكذلك ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك، وفي لفظ وكذا فكذلك، وكذا يعني من كان مثل هذا، كذا يعني مثل هذا، فكذلك يعني مثل ذلك، أنه معناه أنه كل من كان دون المواقيت مهما كان سواء دونهن بقليل أو بوسط أو بكثير فإنه لا فرق، الحكم واحد، من كان دون المواقيت حتى الحرم الحكم واحد، لا فرق بين القرية التي بينه وبين المواقيت 60 كيلو أو 50 أو 40 أو 30، الحكم واحد. وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، يهلون منها هذا ظاهره أنه يشمل الحج والعمرة وذهب إليه بعض أهل العلم، لكن القول الثاني والصواب أن هذا خاص بالحج فقط، وأما العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل. وما هو الدليل الذي يخصص هذا العموم؟ يعني عموم الحديث هذا يشمل الحج والعمرة، لأن الدليل هو فعل عائشة رضي الله عنها لما أرادت الإحرام قال عليه الصلاة والسلام اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. فإن قال قائل هذا يعني الخروج للتنعيم صحيح، خرجت عائشة للتنعيم والحديث في الصحيحين، لكن يقولون هذا لأن عائشة ليست من أهل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى أهل مكة يهلون منها، لكن عائشة ليست من أهل مكة، لأن هذا خاص بأهل مكة، نقول من كان من أهل مكة فله أن يهل بالعمرة من مكة، ومن كان من غير أهل مكة فإنه يخرج إلى التنعيم. هذا إراد، إذا سمع الإنسان فإنه يتردد توقف يقول الله فعلا هذا إراد له وجه، لكن الجواب عنه سهل، أن يقال ليس بصحيح أن هذا خاص بأهل مكة وليس لأهل مكة خصوصية، لا المراد أنه كل من كان دون المواقيت فحكمهم واحد سواء كان من أهل البلد أو من غيرها. فمثلا لو أن إنسان دخل المواقيت ولم ينوي الإحرام ونزل عند أقاربه في بحرة مثلا ثم نوى الإحرام وهو من أهل نجد لكن له أقارب في بحرة وذهب بدون نية إحرام وحصل هناك ثم نوى، من أين يحرم؟ هل هو خاص بأهل بحرة ولا كل من أنشأ ولو كان غير أهلها؟ كل من أنشأ. والدليل أنه في بعض روايات الحديث قال فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ، فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ، يعني ليس هذا الحكم خاصا بأهل تلك القرى بل هذا الحكم عام. ثم أيضا يؤيد هذا يوضحه أكثر أن الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة ومن غيرها لما تمتعوا وحلوا من العمرة أحرموا بالحج منين؟ ما من مكة، وهم من أهل مكة ولا لا؟ أكثرهم أو كلهم اللي جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا من أهل مكة ولو كانوا مهاجرين، لأنهم لما خرجوا خلاص صاروا من أهل المدينة، ومع ذلك فإنهم أحرموا مكة. فلو كان خاصا بأهل مكة قلنا إذن لا يجوز للصحابة أن يحرموا من مكة. فلما أحرم الصحابة الذين ليسوا من أهل مكة من مكة بالحج علمنا أن الحكم إيش؟ أجيب حتى يطير عنكم النوم، أنه ليس خاصا بأهل مكة، خلاص الآن صار دليل ليس خاصا بأهل مكة. فإذا نقول إنه لا فرق بين المكي وبين غيره، الحكم واحد. فإذا ما دام أن عائشة أمرت بالخروج فكذلك يؤمر المكي بالخروج، وما دام أنه أحرم غير المكي من مكة علمنا أن أهل مكة كذلك، فلا فرق بينهما. هذا قول الصواب بلا شك، أنه أن الإحرام من مكة خاص بالحج فقط، وأما العمرة فإنه لابد أن يخرج. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل، التعليل ظاهر أيضا، قال ما الحكمة؟ الحكمة واضحة، لأن من أحرم بالحج وإن كان أحرم من الحرم فإنه سيخرج لزاما إلى عرفة ويعود، فيكون قد جمع بين الحل والحرم. وأما العمرة فليس فيها خروج، إذا أحرم من الحرم فإنه سيقضي عمرته في الحرم فلم يجمع بين الحل والحرم، فأمر بالخروج من أجل أن يجمع بين الحل والحرم. هذا تعليل واضح، فرق واضح بين الحج والعمرة، فلذا صار الحكم يختلف فيما بينهما. هذه مسألة لا تحتاج أكثر من هذا، وإلا فيه إيضاح أكثر، لكن هذا كافي في بيان الفرق بين الحج والعمرة فيما يتعلق بمن كان في مكة. فإن أحرم المكي من الحرم بالعمرة فما هو الحكم؟ هل يكون مثل الذي أحرم دون الميقات ولا في فرق؟ نقول مثله، ما إذا أحرم المكي بالعمرة من مكة، ما نقول المكي، إذا أحرم أي إنسان بالعمرة من مكة فما هو الحكم؟ صح الإحرام وعليه دم لأنه ترك الواجب. إذن الدم هذا يجب على من ترك الميقات ومن ترك الإحرام الواجب ولو كان دون الميقات. هذا من أهل بحرة لم يحرم من بحرة، أحرم بعدها بخمسة وعشرة كيلو قبل الحرم، عليه شيء ولا لا؟ نقول نعم عليه دم، مثل الذي تجاوز الميقات، لأن هذا هو ميقاته، هذا هو ميقاته. مثل ما يجب الدم على من تجاوز الميقات يجب الدم على من تجاوز قريته وأحرم بعدها. إذا لا فرق بين هذا وهذا، لأن كل منهما ترك الواجب فوجب عليه أن يجبره بدم. في نفس القرية، في نفس القرية، من هذا يقيد في القرية، هذه بحرة الآن معروفة، قرية معينة فيها لها حدود بيوت المعمورة، فإذا أحرم من أي مكان في نفس القرية فلا بأس إن شاء الله. أما إذا تجاوز هذه القرية إلى قرية أخرى أو مثلا خرج عنها حتى لو ما راح للقرية الثانية، خرج من قريته كيلوين ثلاثة أربعة ثم أحرم متعمدا يعني وكان يريد العمرة من قبل فعليه دم. أما إذا ذهب بدون نية العمرة هذا شيء ثاني، لو أنشأ بعد قريته، هذا في قرية 50 كيلو ذهب إلى قرية أخرى تبعد 30 ثم نوى من القرية الثانية، هذا واضح أنه يحرم من حيث نوى. وينظر إذا كان متعمدا فإنه يأثم عليه دم، يجبر الخلل ومع الإثم يحرم عليها تعمد المخالفة، ولا يقال أنه يجوز له أن يتعمد ثم يجبر بالدم، لا هذا حرام عليه مخالفة. يعني مثل لو قال يعني هل يجوز الإنسان أن يتعمد شيء محرم له كفارة ثم يؤدي الكفارة؟ يقال لا. وبعدين هذا أصلا ترك الواجب الدم الذي لترك الواجب، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وليس في حديث مرفوع أو نص قرآن. فالكفارة هنا من مثل كفارة اليمين وكفارة قتل الخطأ، قاتل خطأ هذه كفارة بنص الشارع فيتكفر الإثم، لكن هذه يعني ثبتت من قول ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف له مخالف، فهي من باب الجبر وتلافي النقص الذي حصل، وليس هي نص يعني كفارة من الشارع نقول تكفر الإثم، يعني نقول أنه عليه الدم عليه الاستغفار، ولذلك يجب الدم حتى من فعله معذورا كالناس والجاهل، مع أن الناس والجاهل ما عليه إثم لكن النسك نقص. فإذا كان الدم يجب على الجاهل والناسي المعذور فهو يجب على المتعمد وزيادة، عليه دم وعليه أيضا التوبة والاستغفار إنه تعمد المعصية. ثم قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذى أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من قديد، وفي لفظ من طريقكم رواه البخاري. يعني هذا المقصود به لما سأله أهل العراق، سألوا عمر رضي الله عنه أنهم قالوا أننا إذا أتينا قالوا إن قرنا جور عن طريقنا يعني بعيد عن طريقهم، فقال رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم، فهذا فيه دليل قاله رضي الله عنه على ملأ من الصحابة وأفتى به ولم ينكر فصار حجة وإجماع سكوتي، يعني يؤخذ منه الدليل على أن من كان لا يمر بميقات مثلا أنه يحرم إذا حاذ الميقات، مثل من يسافر بالطائرة أو نحو ذلك. لكن الخطوط الآن ما في إشكال، يعني الخطوط المسفلتة الآن يعني وضعت على المواقيت، يجي من الشمال إما ذو الحليفة أو رابغ، يعني يجي من الشرق يمر على الطائف وعلى إما السيل الكبير أو وادي محرم، يعني وادي محرم محاذي للقرن يعني وضع على المحاذاة تيسيرا على الناس، يعني هذا يروح مع السيل يمر على قرن المنازل وهذا يمر على الطريق الثاني، فأخذوا حذوه وضعوا الميقاتين، والله أصل واحد قرن لكنه جعلوا حذوه حتى يوسع على الناس من ذهب من هنا وهنا محاذي. فالمقصود أنه المرور على المواقيت الآن ما في إشكال بالنسبة للبر، أن الخطوط مرسومة على المواقيت من الجنوب، إما يأتي على طريق الجبال الطائف أو طريق الساحل، حتى يلملم وضع محاذي اللي تمرون عليه الآن الطريق المعروف اللي يمر على الميقات، هذا محاذي ليلملم بينه وبينه يقولون 30 كيلو، هذاك من جهة الغرب الجديد من جهة الغرب لأنه وضع على الساحل على الطريق، وذاك من جهة الشرق الميقات شرق الطريق حوالي 30 كيلو، لكن جعلوه محاذي تيسيرا على الناس بدل ما يذهب 30 كيلو ثم يعود، لأن الطريق مرسوم على الساحل الطريق ماشي على الساحل، فجعلوه محاذيا له أيضا تسهيلا. فما يحتاج الإنسان الآن المسافر على السيارات مخدوم، ما يحتاج أن يحال، لكن هذه المواقيت وضعت أخذا من قول عمر رضي الله عنه، المحاذات هذه أخذت من قول عمر، فيلملم محاذي في محاذات، وكذلك السيل الكبير ووادي محرم فيه محاذات، وهذا يعني قد فعل وانتهى. لكن من يسير على الطائرة هذا ما في محاذات مرسومة، هذا تقدير من القائد الطائرة يعرف المسافات، أن الميقات مثلا بقي عليه يبعد كذا عن مكة، يقدر المسافة، يعرفون المسافات، وليس بلزام أن يمر على الميقات فوقه، ما يلزم. والغالب الله أعلم أن الطائرات ما تمر على الميقات تماما، لها طرق مرسومة، ولا يلزم أن يمر على الميقات، لكن يقول نحن سنحاذي الميقات بعد كذا، حاذي ميقات يبعد كذا، يعرفون محاذاته، وليس بشرط أن يمر فوقه. إذن نقول من تعسر عليه أن يمر على نفس الميقات فيجزئ إحرامه إذا إيش حاذاه، وإن لم يكون عليه سواء برا أو جوا أو بحرا، من باب التيسير. والدليل ما هو؟ وش الدليل؟ قول عمر. فإن قال هذا ليس بحديث، نقول قول صحابي من الخلفاء الراشدين له سنة متبعة وأفتى به على العموم، وأخذ فتواه على سبيل التسليم ولم ينكره أحد أو يخالفه أحد، هذا يسمى الإجماع السكوتي، وهو حجة على الصحيح، ولا سيما إذا كان من خليفة راشد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. نعم.
جدة لو كنت هذه الأدخال رابط من جهة الشمال تصير قبل يلملم من جهة الجنوب،
لكن اللي يمر على الرابغ ما يحتاج محاذاة.
لا أبي مثلا ينزل بجدة.
ينزل من إيه؟
من الرياض. يبي يمر على السير.
خلاص إذا مر على ميقات يحرم منه.
طيب مر على السير الشيخ وجلس في جدة. جلس في جدة. وطلع من جدة إلى مكة. ما يمر على ما يحاذي
إلا. يعني أنه مر بميقات ناوي للعمرة، فلا بد أن يحرم منه. مثل ما تقدم، هو الآن ما له حاجة بالمحاذاة، هو الآن يمر على ميقات الأصلي، يمر على نفس الميقات الأصلي، فما حاجة أن يحاذي، فلا يجوز أن يتعدى ميقاته إلا بإحرام. لكن بالنسبة لمن يأتي من طريق آخر ولا يمر بميقاته ولا يمكن يذهب إليه إلا بمشقة، هذا الذي يجوز المحاذاة. أما إنسان يمر على ميقاته أو ميقات آخر مثل النجد إذا جاء من المدينة أو من جهة رابغ، هذا ما يقال من الحالي، هو مر على ميقات أصلي فالواجب الإحرام منه. المحاذاة عند تعذر أو تعسر المرور على ميقات، كما قال أهل العراق، قالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا. ما معنى جور عن طريقنا؟ يعني مائل بعيد، يحتاجون إلى تعب وعنى في كونهم يأتون إليه، فقال رضي الله عنه انظروا حذوه من طريقكم، ما حاجة أن تميلوا هذه المسافة، حذوها وأحرموا بمحاذاة الميقات. فصار هذا دليلا لهذه المسألة، يعني ليس خاصا بأهل العراق، صار هذا دليلا كل من تعذر أو تعسر عليه محاذاة الميقات المرور على الميقات نفسه جاز أن يحرم إلى حذاه من باب اليسر تيسير. ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت. من لم يحاذ ميقاتا، هذه المسألة الآن يقولون أنها تتصور في من جاء من مع البحر الذي يأتي من السودان من وسط من مدينة قلة سواكن، إذا جاء معها فإنه لا يحاذ ميقاتا. فالعلماء الآن يفتون من جاء عن طريق البحر من السودان خصوصا من هذه المدينة، لأنه يأتي مع وسط البحر ولا يحالي يعني مقابل مكة ولا يحالي ميقاتا من المواقيت، هذا يفتى بأن يحرم من جدة، لأنه على مرحلتين، يعني يصدق عليه ما قال الفقهاء هنا أنه على بعد مرحلتين ولا يحالي ميقاتا. إذن هذه مسألة الآن خاصة وقليلة الوقوع، لأن المواقيت كما تعلمون من ثلاث جهات، من جهة الشمال فيه ميقاتان، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات أهل مصر الجحفة، ومن الجنوب فيه رابغ، ومن الشرق من الجنوب فيه لملم، ومن الشرق فيه القرن. وش بقي؟ شمال وجنوب وشرق، بقي الغرب جهة واحدة، هم اللي يأتون من الغرب معامد محاذي لمكة، يأتون بمحاذاة مكة. أما من مال إلى جهة الشمال ولو كان في البحر فإنه يحاذي المواقيت الشمالية، ومن مال من جهة الجنوب فإنه يحاذي المواقيت الجنوبية، أما الشرق ما في بحر. لكن من جاء على مكة مباشرة من الغرب محاذي مكة مسامت لمكة، فإنه هنا لن يحاذي ميقات، لأنه جاء من الغرب والمواقيت في الجهات الثلاث، والغرب ليس فيه ميقات لأنه بحر. فإذا يقولون هذا الآن ما يحاذي شيء، هذا إذا وصل إلى جدة فإنه يحرم منها، هذا خاص بمن يأتي من هذه الجهة فقط، أما بقية الجهات فإنه يحاذي الميقات. قال في الشرح: أجمعوا على هذه الأربعة واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. قال: وذات عرق ميقات أهل الشرق في قول الأكثر. ذات عرق هذه اختلف العلماء في من وقتها، فإنه ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي عنه الذي حددها كما تقدم، انظروا حذوها من طريق فوقت لهم ذات عرق، يعني وجدت هي التي تحاذي فوقتها عمر رضي الله عنه، هذا في صحيح البخاري أن الذي وقتها عمر. وجاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن الذي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث وإن كان في مسلم لكن فيه علة، لأن الراوي عن جابر وهو أبو الزبير تردد في رفعه، قال: سمعت جابرا يقول: أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث المواقيت يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، قال: وأهل العراق من ذات عرق، لكن الحديث فيه تردد في الرفع والوقف، وإذا تردد الراوي فالأصل ماذا؟ عدم الرفع، الأصل عدم الرفع. إذن هذه علة قادحة في الحديث وإن كان في مسلم، لكن مسلم خرجه وبين علته، لكن يقال وإن كان في علة لكنه جاء من طرق أخرى، جاء عند أبي داود وغيره وفيه شيء من الضعف، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره يقول إنه يتقوى بمجموع الطريقين، إذا انضم هذا إلى هذا يتقوى فيكون صحيحا لغيره. طيب إذا صححنا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ذات عرق، فكيف الجمع بينه وبين ما في البخاري أن الذي وقته عمر؟ الجمع نقول سهل، كيف ذلك؟ أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم ووقته عمر رضي الله عنه، ما في مانع. كيف ذلك؟ نقول خفي على عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، خفي عليه فاجتهد فوافق السنة، وهذا واضح ما في إشكال، هذا هو يعني أقرب ما قال في الجمع بين الأحاديث، أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمجموع الأحاديث وثبت عن عمر، ولا يعني يبعد أن يكون خفي على عمر رضي الله عنه فاجتهد فوافق السنة. والصحابي كما معلوم تخفى عليه بعض السنة وله نظائر معروفة، ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات زوجها قبل أن يفرض لها صداقا، تزوجها ولم يفرض لها صداقا ومات، فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، قال لها صداق مثلها الأوكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجل فقال قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. إذن هذا الآن مثال على أن الصحابة قد تخفى على السنة ويجتهد ويوافق السنة لا مانع من ذلك. قال وذات عرق هي ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد الله يعني المشرق العراق وما وراءه من الشرق بلا حدود كل من جاء من الشرق ميقات ذات عرق. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. يعني أجمعوا على أن أحرم من ذات عرق أنه أحرم من الميقات. ذكر الحديث الذي رواه مسلم لكن الشارح هنا لم يبين علته. قال في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. كان الذي ينبغي أن يبين أن الحديث فيه علة لأنه من قرأ هذا الكلام وأنه في صحيح مسلم جزم بصحته وهذا لا غير صحيح لأن الحديث وإن كان في مسلم لكنه فيه علة. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا رواه أبو داود والنسائي هذا يقوي حديث جابر رضي الله عنه. وقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق رواه البخاري. ثم بين ذات عرق قرية خربة قديمة إلى آخره. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يحرم من العقيق وكان الحسن المصالح يحرم من الربدة والربدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق حسنه الترمذي لكن حديث ضعيف. ذكر الحافظ ابن حجر والمنذري أن الحديث في سنده رجل قال له زياد ابن أبي يزيد ضعيف. فإذا الحديث هذا ضعيف والذي عليه المعتمد ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت العراق ذات عرق. أما العقيق فإنهم يقولون إنه قبل ذات عرق يعني هو مقارن يعني مقارب ومتصل بذات عرق لكنه قبلها. فبعض العلماء يرى أن الإحرام من العقيق أحوط يعني فيه زيادة مسافة. لكن نقول مدام أن الحديث ضعيف ولا حديث الصحيحة دلت على ذات عرق المرفوع والموقوف فلا حاجة إلى هذا التكلف ويقال يحرم من العقيق. قال الحمد لله يحرم من ذات عرق إن مر بالطريقة التي تمر عليها وإن جاء من طريق الطائف أحرم من القرن. وقال ابن عبد البر رحمه الله هو أحوط من ذات عرق. صحيح أحوط لو ثبت الحديث لكن مدام من الحديث ضعيف فإنه لا يعول عليه ويؤخذ بالحديث الصحيح. لا عقد النية أما اللبس هذا ما له حكم. اللبس هذا ما له حكم يلبس متى شاء لكن الكلام على الشروع في النسك. يقول لبيك حجا لبيك عمره هذا هو المراد. وعلى كل حال يعني أنا سحرم من العقيق هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وربما فعله الاحتياط وكذا مع أن العقيق قريب من ذات عرق. و الحسن بن صالح كان يحرم من الربذة يقول لا عبرة بمن خالف الإحرام قبل الميقات هذا كما تقدم لا يجوز تعمده بدون سبب وينكر على من فعله. وأنكر عثمان رضي الله عنه على من أحرم من أذربيجان وكرمان أنكر عليهم عثمان رضي الله عنه ما يجوز إنسان أن يتعمد التقدم على الميقات. إذا ما الفائدة من الميقات؟ هذا يحرم من المدينة وهذا يحرم من الرياض ولا يحرم من أي قرية في الطريق قبل قرن. إذن وش الفائدة من الإحرام؟ ترك الميقات. إذن ما الفائدة من الميقات؟ إحنا هنا ناس تركوا الميقات يحرم والميقات يكون ما له قيمة يمر بدون أي شيء لا إحرام ولا شيء. هذا لا شك أنه لا يجوز وإن كان ليس عليه دم لكن يحرم على الإنسان يتعمد التقدم على الميقات بدون عذر. ثم قال رحمه الله ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم. قدم لنا في مسألة الجنون في خلاف، والأقرب أنه يصح قياسا على إيش؟ على الصبي غير المميز، أنه لا فرق بين الصبي غير المميز وبين المجنون، كل منهم ليس له نية ينوي عنه وليه ويلبي عنه، فلا فرق بينهما. والإغماء، الإغماء هذا صحيح لأنه يزول، الإغماء عارض ويزول، فلا حاجة أن يحرم عن المغمى عليه، يترك حتى يفيق من أجل أن يباشر العبادة بنفسه، لأن الإغماء في الغالب أو في العادة أنه لا يطول، فيترك حتى يفيق ويحرم بنفسه. لكن لو قال والله هذا مغمى عليه ونخاف أن يفوت عليه الميقات وكذا وأحرم عنه، هذا محل نظر، لكن يقال إن الأصل عدم الصحة، والحديث جاء في الصبي الصغير ويقاس عليه المجنون، لكن المغمى عليه هذه حالة طارئة والإغماء لا يطول فيترك حتى يفيق. والسكر لعدم وجود النية، نعم السكران نقول هذا هو الذي جنى على نفسه، فهو هو الذي أذهب عقله، فلا يصح إحرامه لأنه هو الذي جنى على نفسه، كيف يسكر والعياذ بالله يضيع عقله باختياره ثم يصحح عمله؟ نعم يرجع للمقاس، يقول ما انعقد إحرامك فعليك الرجوع، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، والردة تقدم أنها تبطل جميع الأعمال، لكن يفسد بالوطء. مش الفرق بين البطلان والفساد؟ لا يبطل ولكن يفسد، في فرق بينهما ولا اختلاف العبارة؟ الجواب في فرق بينهما، إذا بطل الإحرام معناه إيش؟ أنه يلبس ثياب ويمشي وينتهى الأمر، ما يؤمر بشيء، والعياذ بالله إنسان أحرم ثم ارتد إنه خلاص ما نأمر بشيء، يلبس ثياب ويذهب لأهله، ما لأنه ما يصح منه. لكن فسد بالجماع فإنه يجب عليه الإكمال، هذا الفرق بين الباطل والفاسد. والباطل والفاسد يفرق بينهما عند الفقهاء في اصطلاح الفقهاء في مسألتين فقط، وإلا الأصل أن الباطل والفاسد واحد، يقول بطلت الصلاة فسدت الصلاة، بطل الصوم فسد الصوم، كل واحد، لكن يفرقون في موضعين، هذا واحد والثاني في النكاح، يفرقون بين الباطل والفاسد. فالنكاح الباطل هو الذي يكون باطلا بالإجماع، مثل من تزوج أخته من الرضاعة، هذا ما في خلاف أنها لا تتزوجها يعني جهلا، هذا باطل، نكاح باطل ولا يترتب عليه شيء، لا مهر ولا عدة ولا شيء، يفرق بينه بدون طلاق ولا مهر ولا عدة ولا شيء، هذا بالنسبة للباطل. لكن الفاسد قالوا هو النكاح الذي لا يصح لأمر مختلف فيه، مثل النكاح بلا ولي والنكاح بلا مهر ونحو ذلك مما فيه خلاف، فإن هذا يكون فاسدا. ما الفرق بينهما؟ الباطل يفرق بينهما فقط بدون طلاق ولا عدة ولا شيء، لأنه ما حصل نكاح أصلا، لكن الفاسد يفرق بينهما بطلاق، يؤمر بالطلاق، كيف يؤمر بالطلاق ونحن نحكم بفساد النكاح؟ قالوا وإن كنا القاضي الآن يرى فساد النكاح بدون ولي، لكنه يأمر هذا الزوج بالطلاق، يلزمه بالطلاق، لماذا طيب؟ قالوا لأن بعض العلماء يرى صحته، فالذي يرى صحته مثل الأحناف فإن المرأة لن تتزوج أبدا، كل ما إذا جاء حنفي يخطبها وعلم أنها متزوجة بدون ولي فإنه يراها حراما عليه ما يتزوجها. إذن لا بد أن يطلق من أجل أن تحل لجميع الأزواج، لأنه على قول أنها، وأيضا احتياطا خروجا من الخلاف، يأمر بالطلاق وعليها العدة ولها المهر، تترتب عليه آثار النكاح وإن كان يحكم بفساده. ولا قال ابن منذر قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل. هذا المفسد الوحيد, هذا هو المفسد الوحيد للإحرام, الوطء في الفرج سواء أنزل أم لم ينزل. وإذا لم يطأ في الفرج فإنه لا يفسد ولو أنزل. إذن الحكم معلق بالإلاج لا بالإنزال. فإذا أولج بطل فسد الإحرام وإن لم ينزل. إذا أولج فسد الإحرام وإن لم ينزل. إذا لم يولج لا يفسد الإحرام ولو أنزل. يعني لو باشر فيما دون الفرج وأنزل فإنه لا يفسد الإحرام, عليه فدية كما يتجرى تفصيله في محظورات الإحرام. إذن الحكم هذا معلق بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. فإن وطئ قبل بعد التحلل الأول فهو أيضا لا يفسد عليه فدية هذا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف. لا شك أن الصحابي فقال قولا منتشر ولا يعرف له مخالف أنه حجة, لأنه لا يمكن أن يسكت بقية الصحابة وعندهم وهم يرون أن هذا القول خطأ, لأن الصحابة لا يجامل بعضهم بعضا في دين الله. فما دام أنه قاله واحد أو اثنان وسكت البقية معناه أن كل من سمع وسكت أنه يرى هذا الرأي, هذا ظن الصحابة رضي الله عنهم. فما دام أن الصحابة كلهم يرون هذا الرأي فلا يمكن أن يكون خطأ, معناه أن هذا إجماع لكنه سكوتي ليس كقوة الإجماع اللفظي أو النطق اللي يكون فيه نطق. الإجماع سكوتي ليس كقوة الإجماع النطقي لكنه حجة على الصحيح, لأنه لا يمكن أن يجتمع هؤلاء الصحابة, هذا قال وهذا سكت, كل من سكت معناه يرى هذا الرأي, وإلا لصار ساكتا عن الحق, وهذا حرام, بل هذا من كبائر الذنوب. ولا يمكن للصحابة أن يسكت عن الحق, والنبي عليه الصلاة والسلام قد زكاهم بأنهم خير القرون, والله تعالى أثنى عليهم في مواضع كثيرة من القرآن. فيقال لا شك إذا جاء قول عن صحابي وشاع ولم ينكر أنه حجة. ولذا فإنه لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء مرفوع في أن من جامع فسد النكاح, الله تعالى نهى عنه, قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث, الرفث والجماع ودواعيه, هذا نهي عن الرفث. لكن أين الدليل على أنه يفسد الحج ولا يصح وأنه يمضي فيه وعليه القضاء؟ هذا ما في دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام, ليس فيه إلا أقوال الصحابة, لكن العلماء تلقوها بالقبول. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على القول ولا يبطل بل يلزمه تمامه والقضاء. الله أعلم, صلى الله عليه وسلم.